وبدعة مأخوذة من مادة الابتداع، ابتدع ابتداعا اللي هو مصدر، الاشتقاق كما هو معلوم من المصدر، وهذه المادة فيها معنى الاختراع كما قال، يعني الاختراع على غير مثال سابق كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أعلم معنى بديع السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا ابتدعتها، يعني ابتدعت حفرها ولم تكن في محلي ولم يكن المحل محل حفره. قال: ففهمت معنى بديع السماوات والأرض، أي من أنشأها من غير مثال ثابت يحتذى. فإذا البدعة في اللغة، البدعة في اللغة هي شيء مخترع، شيء جديد المحدث. أما في الشرع فقد اختلفت تعريف العلماء بالبدعة، فعرفها الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة، يقصد بها مضاحاة الشريعة على وجه التعبد لله جل وعلا. وقال بعضهم إن البدعة هي ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات، فكل عبادة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، كما ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب عن حذيفة أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالة. وقال بعضهم إن البدعة هي كل أمر مخترع، يعني في الشرع كل أمر مخترع ليس له أصل من الكتاب ولا السنة ولا القياس ولا الإجماع. وهناك عدة تعاريف لها، وهذه التعاريف كما ترون مختلفة، هذه التعاريف مختلفة واختلافها بين لك. والذي نختاره منها هو تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى، لكن نزيد عليه قيدا، ألا وهو أن نقول إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، يقصد المحدثات من أنواع المعاصي التي فعلها العباد وهم لا يقصدون بها التعبد لله جل وعلا. فأحدث شرب الخمور على شكل منتشر، يعني لا على شكل خفي، وأحدث القتال، يعني حصل القتال بين المؤمنين وسفك بعضهم دم بعض وأنواع ذلك، وهذه كلها محدثات وبدع، يعني لم يكن عليها عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، لكنها لم يقصد بها في إحداثها التعبد لله جل وعلا. فإذا هي محدثات ولكنها ليست بدعة، وهذه الأشياء التي ذكرت بعضها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. من أحدث حدثا أو آوى محدثا يدخل فيه هذه المعاصي مثل شرب الخمر، الزنا، القتل ونحو ذلك. إذن لابد من قيد تعبد لله جل وعلا. ثم ذكرنا أنه لابد من قيد الملازمة، يقصد بالملازمة عليها، يعني أنها طريقة يلتزمها أصحابها، لا يفعلونها مرة ويتركونها، فإنهم لو فعلوها مرة وتركوها تعد خطأ ومخالفة، لكنهم إذا فعلوها ولازموها صارت بدعة. والقيد الأخير تعريف أنه تضاهى بها الطريقة الشرعية، وهذا ملازم لجميع أنواع البدع، فإن محدثيها يضاهون بها الطريقة الشرعية والسنة النبوية وما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعريف هو المختار وهذا شرحه، ويتبين لك بذلك أن مقتضى هذا التعريف أن البدع كلها مذمومة، فلا يدخل فيه ما يسمى بدعة في اللغة وليس ببدعة في الشرع، وقول عمر رضي الله عنه لما رأهم اجتمعوا على صلاة التراويح جماعة ولم يكونوا يفعلونها في عهده قال نعمة البدعة هذه، يعني بها المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي المذموم، وذلك لأنه بالإجماع أن البدع مذمومة، البدع يعني التي يعاقب أصحابها مذمومة، وعمر رضي الله عنه امتدحهم بقوله نعمة البدعة هذا فدل على عدم دخولها في ما يذم. فإذا عمر رضي الله عنه أراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، يعني عملتم هذا الشيء ولم يعمل فيما سبق. صحيح أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم في العشر الأخيرة من رمضان 4 ليال ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليه، لكن قوله نعمة البدعة هذه يعني في زمانه وزمان أبي بكر رضي الله عنه. أيضا تلاحظ أنه لا وجه لتحسين بدعة مع هذا التعريف، بخلاف من عرف البدع بقوله أنها كل ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل فيه ما ابتدع وكان بدعة لغوية وكان بدعة شرعية، وسيأتينا بيان هذا وسبب اختلاف العلماء في تقسيم البدع هل منها شيء حسن أم لا. المسألة اللي بعدها حكم البدع. البدع ليست على مرتبة واحدة، البدع مختلفة المراتب، فبعض البدع أشر من بعض، ومنها ما هو مكفر بدعة مكفرة، ومنها ما ليس بمكفر، ومنها ما هو كبيرة من الذنوب، ومنها ما ليس بكبيرة. لكن جنس البدع أعظم من الكبائر كما سبق أن ذكرت لكم، جنس البدع أعظم من الكبائر، لكن ليس كل بدعة أعظم من كل كبيرة. البدع تارة تكون في الاعتقاد، يعني ابتدع اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ابتدع سلوك لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ابتدعت عبادات لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. إذن البدع إما أن تكون في الاعتقاد يعني في العلم، وإما أن تكون في الهيئة، وإما أن يكون في الحال في هيئة العبادة، وإما أن يكون في حال المتعبدين، هي 3 أنواع. أما الاعتقادات فالبدع فيها أنواع، وكثير منها مكفر، من مثل الابتداع بجعل توحيد الربوبية هو الغاية من تكليف الناس، وأن الناس إذا شهدوا توحيد الربوبية وأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكوته وحده دون ما سواه، أن هذا هو الغاية وهو الذي من أجله بعثت الرسل، كما قال السنوسي في عقيدته وهو من الأشاعرة، يقول في معنى الإله: فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، هذا نوع ابتداع، بل ابتداع عظيم وخيم جرهم إليه تقليد اليونان. فإن الدين الحق الذي شهد له القرآن العظيم والسنة أن الإله هو المعبود، أجعل الآلهة إلها واحدة أي المعبودات، أجعلها معبودا واحدة، وليس الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، فإن هذا هو الرب. والمشركون لم يكونوا يجادلون في الربوبية، إنما جادلوا في الألوهية الحقة لله جل وعلا. فإذا هذا نوع من أنواع الابتداع. كذلك السبل الكلامية المختلفة، هذا نوع من أنواع الابتداع. كذلك الطرق الموصلة إلى الحق، الطرق الشرعية واضحة، ثم ابتدع الطرق من جنس أكثر علم المنطق والعلم الكلام، فإنها طرق باطلة، القليل الصواب منها عندنا في الشرع الدلالة عليه في أوضح دلالة، وهي وإن كانت مفيدة في مسائل، يعني المنطق مفيد وعلم الكلام مفيد، لكنه ليس بمفيد في الشرع، وإنما مفيد في أشياء أخرى. كذلك أنواع الابتداع في القدر في الإيمان ونحو ذلك، هذه كلها بدع في العلم، بدع في العلم، بعضها مكفر وبعضها غير مكفر. فليس إطلاق أن هذا الشيء بدعة يعني عدم تكفير من قام به، قد يكفر وقد لا يكفر، ظاهر هذا. فإنه ليس البدعة عاصمة من الكفر كما يظن بعضهم أن البدعة أقل درجة من الكفر، لا، البدع منها ما هو مكفر مخرج من الملة والعياذ بالله. القسم الثاني بدع في الهيئة، هيئات العبادات، مثل ما ذكر لنا حديث ابن مسعود وابي موسى الأشعري من القوم الذين اجتمعوا على التسبيح على هيئة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، لم تكن معروفة هذه الصفة فأحدث هؤلاء، هذا في الهيئة. قسم ثالث ابتداع في حال العبادة، يعني في الهيئة، يعني أصل العبادة يكون مشروعا لكن تكون هيئتها غير مشروعة، مثل التسبيح، التسبيح أصله مشروع لكن الاجتماع عليه على هذا النحو ليس بمشروع، هذا بدعة في الهيئة. الدعاء مشروع مأمور به، لكن إذا صار على هيئة ليست سنية صار بدعة، وهكذا إذا التزمه صاحبه. وهكذا الحال هي مثل طريقة السالكين وما ألزموا أنفسهم به من أنواع الخلوات وأنواع المسير للرياضات والمقامات والأحوال مما هو شائع في الصوفية. هذه ثلاثة أنواع، لكن هناك تقسيم آخر ألا وهو أن البدع إما أن تكون البدعة إما أن تكون كبيرة من الذنوب وإما أن تكون صغيرة من الذنوب، يعني صغيرة من الصغائر أو تكون كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر، الصغيرة من الصغائر يعني مما يغفر لصاحبها إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يكفر عنه به من مثل سيئاته تلك، لكن ليس معنى ذلك أنها تشترك مع صغائر الذنوب بكون الصلاة والصيام والجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة أنها تكفرها، لا، فإن البدعة شرها أعظم وإن كانت صغيرة من حيث تقسيم الدم، وإن كانت صغيرة لكن شرها أعظم من الصغائر في الذنوب. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة فقد زعم، من ابتدع بدعة قد زعم أن الله جل وعلا لم يكمل لنا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وقد كتم بعض الدين. لما؟ لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين، والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينا، فهل الكامل يحتاج إلى زيادة؟ جواب لا، كلام الإمام مالك هذا متين واضح. البدع كما ترون فيما ذكرنا أنها مذموم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل وكل بدعة ضلالة، أو كما قال: فإن كل بدعة ضلالة. بعض الألفاظ فيها فإن كل محدثة بدعة، بعض ألفاظ حديث الألفاظ ما فيه، هذا في فإن كل بدعة ضلالة كما ساقه الشيخ رحمه الله. هذا يعني أن هذه كلية لا يخرج عنها شيء، فكل بدعة يصدق عليها أنها ضلالة. فما هي هذه البدع؟ الجواب أن هذه هي البدع التي عرفناها، البدع التي عرفناها والبدعة التي عرفت. فإن كل بدعة ضلالة يعني البدعة التي هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالملازمة عليها والمبالغة في التعبد لله جل وعلا على وجه تضاهى به الشريعة، هذا المراد. بعض أهل العلم لم يفهم هذا وقال إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. كيف؟ قالوا البدعة هي كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك من مثل جمع القرآن، فإن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا في كتاب فجمع، فهذا من جنس البدع. يقولون لكن هذه بدعة واجبة، يجب على الأمة أن تسعى في ذلك. يقولون وهناك بدع مستحبة وهناك بدع مباحة وهناك بدع مكروهة وهناك بدع محرمة. والجواب أن هذا الذي قالوه هذا فيه مناقضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. هذه كلية، يجب عليهم أن يفهموا أن قوله كل بدعة أنها البدعة في الشرع، وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو أنها مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخلة في قوله فإن كل بدعة ضلالة. فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدخل في قوله فإن كل بدعة ضلالة، ولا يدخل في ذلك الردود. تصنيف الكتب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصنيف الكتب مستحب أو واجب بحسب الحال. معلوم أنه لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا قوله فإن كل بدعة ضلالة هذا يعني البدع في الشرع وليست البدعة في اللغة. ولهذا نقول إن المراد هنا اصطلاح الشرع، المراد البدعة التي في الشرع سميت بدعة وليست البدعة التي هي في اللغة بدعة. فإذا التعريف بأن البدعة هي كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف لما عرف أصحاب هذا التعريف البدعة بهذا قالوا منها ما يكون بدعة واجبة. وهذا هو الذي مال إليه بل ونصره بل وابتدع هذا التقسيم العز بن عبد السلام المعروف، وأوقع الأمة في بلاء تحسين البدع بعد أن قال هذا في كتابه القواعد، وتبعه عليه تلميذه القرافي في الفروق المشهورة له، قد رد عليهما الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وكذلك شيخ الإسلام وعالم الأعلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعات من أهل العلم. ولكن تبع العز بن عبد السلام على تعريفه وتقسيمه جماعات، فلا تكاد تجد أحد ممن شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع فيما ذكره العز بن عبد السلام. وهذا ولا شك أنه مما وقعت الأمة من جرائه في وباء. وكما يظهر لك أن هذه لا تدخل في أصلا في اسم البدع، فالبدع مذمومة والبدع محذر عنها. قد روي عن وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير، فكيف تدخلون أمثال هذه فيها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون بدعة لها الحكم، بل قال فإن كل بدعة ضلالة. وهذه كلية يعني أنها عامة، فكل من ألفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين. إذن جعل من البدع ما هو واجب، منها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، هذا باطل وغلط. والسبب في الغلط، المنشأ هو في أمرين، يعني منشأ الغلط عندهم في أمرين. الأمر الأول هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية هي المرادة، أو جعلوا البدع تضم ما كان بدعة في اللغة، ولم يجعلوا للبدعة تعريفا شرعيا جامعا مانعا. فقولهم في تعريف البدع كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني إيش؟ يعني البدعة اللغوية، فكل ما أحدث وابتدع بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه بدعة. ويدخل في هذا مثل ما مثل به الشاطبي وغيره المناخل وأنواع الأطعمة وأنواع الأكسية وأنواع البيوت والمراكب إلى آخره، كلها داخل في هذا. لكن هذه ليست مرادة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع أشد النهي وذم أصحابها، بل وجعلهم لا يريدون عليه حوضة. وهذا لا شك أنه لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللغة وليست بدعا في الشرع. مسألة لماذا هل انتهينا منه؟ هذا ذكرنا نعم. هنا العلاقة الآن المسألة الثانية هي العلاقة بين البدعة والتبديه. أعلم أنه لا ملازمة بين كون الرجل يعمل بالبدعة أو يعتقدها وكونه مبتدعا، فإنه قد يعمل ببدعة ولا يطلق عليه لفظ المبتدع، لأن هذه الثنائية لا تلازم بينها، فلا تلازم بين البدعة والتبديع، ولا تلازم بين الكفر والتكفير، ولا تلازم بين الفسق والتفسيق. وقد يعمل الرجل بالفسق ولا يسمى فاسقا، قد يعمل بالبدعة ولا يسمى مبتدعا، قد يعمل بالكفر ولا يسمى ولا يطلق عليه لهم أنه كافر. وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد تلك الأعمال. إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة وصدف عنها ولم يتبع الحجة التي قال بها أهل العلم وأعلمه إياها أهل العلم، فإنه إذا قامت عليه الحجة يصبح مبتدعا. كذلك الفسق لا يلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون، لأن الكبيرة يعني الفاسق هو من يعمل بالكبيرة، أما الصغائر فلا يسمى فاعلها فاسقة. الفسق هنا إذا عمل به أحد لا يسمى فاسقا حتى تقام عليه الحجة ويبين له ثم لا يأبه لذلك. كذلك الكفر، قد يقوم الكفر بأحد، يعني يكون يعمل عملا شركيا عملا كفريا، لكن لا نسميه مشركا كافرا حتى تقوم عليه الحجة. وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع، لكن كيف تقام الحجة هذا له بحث آخر. لما ذكرنا تعريف السنة، لما ذكرنا تعريف البدعة، ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه على تعريف الشاطبي، وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك لأن من عمل عملا لم يلتزمه فإنه يكون، يعني عمل عملا على خلاف السنة لكنه لم يلتزمه، لم يجعله طريقة تطرق وتتبع وتسلك، وإنما فعله مرة أو مرتين، فإنه يعد مخالفا للسنة. وقال أخطأ فلان بكذا، هذا يا أخي خطأ وغلط ونحو ذلك. أما إذا لازمه تكون ملازمته لهذا العمل أو العمل الملازم عليه المضاهى به المشروع يكون بدعة، فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة، فإنه يعد فلان مثلا مخطئ أخطأ خالف السنة لكن لا يعد مبتدعا، كذلك عمله يعد خلاف السنة لكنه لا يعد مبتدعا. والبدعة مأخوذة من مادة الابتداع، ابتدع ابتداعا إذ هو مصدر، الاشتقاق كما هو معلوم من المصدر، وهذه المادة فيها معنى الاختراع كما قال، يعني الاختراع على غير مثال السابق، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أعلم معنى بديع السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا ابتدعتها، يعني ابتدأت حفرها، ولم تكن في محلي، ولم يكن المحل محل حفره. قال: ففهمت معنى بديع السماوات والأرض، أي من أنشأها من غير مثال ثابت يحتذى. فإذا البدعة في اللغة هي شيء مخترع، شيء جديد المحدث. أما في الشرع فقد اختلفت تعريف العلماء للبدعة، فعرفها الشاطبي رحمه الله بقوله: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بها مضاهاة الشريعة على وجه التعبد لله جل وعلا. وقال بعضهم إن البدعة هي ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات، فكل عبادة لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، كما ذكر الإمام رحمه الله في هذا الباب عن حذيفة أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالة. وقال بعضهم إن البدعة هي كل أمر مخترع يعني في الشرع كل أمر مخترع ليس له أصل من الكتاب ولا السنة ولا القياس ولا الإجماع. وهناك عدة تعاريف لها، وهذه التعاريف كما ترون مختلفة، هذه التعاريف مختلفة واختلافها بين لك. والذي نختاره منها هو تعريف الشافعي رحمه الله تعالى، لكن نزيد عليه قيدا، ألا وهو أن نقول إن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة يقصد المحدثات من أنواع المعاصي التي يفعلها العباد وهم لا يقصدون بها التعبد لله جل وعلا. فأحدث شرب الخمور على شكل منتشر، يعني لا على شكل خفي، وأحدث القتال، يعني حصل القتال بين المؤمنين وسفك بعضهم دم بعض وأنواع ذلك، وهذه كلها محدثات وبدع، يعني لم يكن عليها عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، لكنها لم يقصد بها في إحداثها التعبد لله جل وعلا. فإذا هي محدثات ولكنها ليست بدعة. وهذه الأشياء التي ذكرت بعضها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. من أحدث حدثا أو آوى محدثا يدخل فيه هذه المعاصي مثل شرب الخمر، الزنا، القتل ونحو ذلك. إذن لابد من قيد تعبد لله جل وعلا. ثم ذكرنا أنه لا بد من قيد الملازمة، يقصد بالملازمة عليها، يعني أنها طريقة يلتزمها أصحابها، لا يفعلونها مرة ويتركونها، فإنهم لو فعلوها مرة وتركوها تعد خطأ ومخالفة، لكنهم إذا فعلوها ولازموها صارت بدعة. والقيد الأخير تعريف أنه تضاهى بها الطريقة الشرعية، وهذا ملازم لجميع أنواع البدع، فإن محدثيها يضاهون بها الطريقة الشرعية والسنة النبوية وما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعريف هو المختار وهذا شرحه، ويتبين لك بذلك أن مقتضى هذا التعريف أن البدع كلها مذمومة، فلا يدخل فيه ما يسمى بدعة في اللغة وليس ببدعة في الشرع. فقول عمر رضي الله عنه لما رآهم اجتمعوا على صلاة التراويح جماعة ولم يكونوا يفعلونها بعهده قال: نعمة البدعة هذه، يعني بها المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي المذموم. وذلك لأنه بالإجماع أن البدع مذمومة، البدع يعني التي يعاقب أصحابها مذمومة. وعمر رضي الله عنه امتدحهم بقوله نعمة البدعة هذه، فدل على عدم دخولها في ما يذم. فإذا عمر رضي الله عنه أراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية، يعني عملتم هذا الشيء ولم يعمل فيما سبق. صحيح أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بهم في العشر الأخيرة من رمضان 4 ليال ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليه، لكن قوله نعمة البدعة هذه يعني في زمانه وزمان أبي بكر رضي الله عنه. أيضا تلاحظ أنه لا وجه لتحسين بدعة مع هذا التعريف، بخلاف من عرف البدع بقوله أنها كل ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل فيه ما ابتدع وكان بدعة لغوية وكان بدعة شرعية، وسيأتينا بيان هذا وسبب اختلاف العلماء في تقسيم البدع هل منها شيء حسن أم لا. المسألة اللي بعدها حكم البدع. البدع ليست على مرتبة واحدة، البدع مختلفة المراتب، فبعض البدع أشر من بعض، ومنها ما هو مكفر، بدعة مكفرة، ومنها ما ليس بمكفر، ومنها ما هو كبيرة من الذنوب، ومنها ما ليس بكبيرة. لكن جنس البدع، جنس البدع أعظم من الكبائر كما سبق أن ذكرت لكم، جنس البدع أعظم من الكبائر، لكن ليس كل بدعة أعظم من كل كبيرة. البدع تارة تكون في الاعتقاد، يعني ابتدع اعتقادا، ابتدع اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ابتدع سلوك لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ابتدعت عبادات لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. إذن البدع إما أن تكون في الاعتقاد يعني في العلم، وإما أن تكون في الهيئة، وإما أن يكون في الحال في هيئة العبادة، وإما أن يكون في حال المتعبد، هي ثلاثة أنواع. أما الاعتقادات فالبدع فيها أنواع، وكثير منها مكفر، من مثل الابتداع بجعل توحيد الربوبية هو الغاية من تكليف الناس، وأن الناس إذا شهدوا توحيد الربوبية وأن الله جل وعلا هو المتصرف في ملكوته وحده دون ما سواه، أن هذا هو الغاية وهو الذي من أجله بعثت الرسل، كما قال السنوسي في عقيدته وهو من الأشاعرة، يقول في معنى الإله: فالإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، هذا نوع ابتداع، بل ابتداع عظيم وخيم جرهم إليه تقليد اليونان. فإن الدين الحق الذي شهد له القرآن العظيم والسنة أن الإله هو المعبود، أجعل الآلهة إلها واحدة أي المعبودات، أجعلها معبودا واحدة، وليس الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، فإن هذا هو الرب. والمشركون لم يكونوا يجادلون في الربوبية، إنما جادلوا في الألوهية الحقة لله جل وعلا. فإذا هذا نوع من أنواع الابتداع. كذلك السبل الكلامية المختلفة، هذا نوع من أنواع الابتداع. كذلك الطرق الموصلة إلى الحق، الطرق الشرعية واضحة، ثم ابتدع الطرق من جنس أكثر علم المنطق والعلم الكلام، فإنها طرق باطلة، القليل الصواب منها عندنا في الشرع الدلالة عليه بأوضح دلالة، وهي وإن كانت مفيدة في مسائل، يعني المنطق مفيد وعلم الكلام مفيد، لكنه ليس بمفيد في الشرع، وإنما مفيد في أشياء أخرى. كذلك أنواع الابتداع في القدر، في الإيمان ونحو ذلك، هذه كلها بدع في العلم، بدع في العلم، بعضها مكفر وبعضها غير مكفر. فليس إطلاق أن هذا الشيء بدعة يعني عدم تكفير من قام به، قد يكفر وقد لا يكفر، ظاهر هذا. فإنه ليس البدعة عاصمة من الكفر كما يظن بعضهم أن البدعة أقل درجة من الكفر، لا، البدع منها ما هو مكفر مخرج من الملة والعياذ بالله. القسم الثاني بدع في الهيئة، هيئات العبادات، مثل ما ذكر لنا حديث ابن مسعود وابي موسى الأشعري من القوم الذين اجتمعوا على التسبيح على هيئة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، لم تكن معروفة هذه الصفة فأحدث هؤلاء، هذا في الهيئة. قسم ثالث ابتداع في حال العبادة، يعني في الهيئة، يعني أصل العبادة يكون مشروعا لكن تكون هيئتها غير مشروعة، مثل التسبيح أصله مشروع لكن الاجتماع عليه على هذا النحو ليس بمشروع، هذا بدعة في الهيئة. الدعاء مشروع مأمور به، لكن إذا صار على هيئة ليست سنية صار بدعة، وهكذا إذا التزمه صاحبه، وهكذا. الحال هي مثل طريقة السالكين وما ألزموا أنفسهم به من أنواع الخلوات وأنواع المسير للرياضات والمقامات والأحوال مما هو شائع في الصوفية. هذه ثلاثة أنواع، لكن هناك تقسيم آخر، ألا وهو أن البدع إما أن تكون البدعة إما أن تكون كبيرة من الذنوب وإما أن تكون صغيرة من الذنوب، يعني صغيرة من الصغائر أو تكون كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر قد تصل إلى الكفر، الصغيرة من الصغائر يعني مما يغفر لصاحبها إذا زاحم عمله هذا عمل صالح يكفر عنه به بمثل سيئاته تلك، لكن ليس معنى ذلك أنها تشترك مع صغائر الذنوب بكون الصلاة والصيام والجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة أنها تكفرها، لا، فإن البدعة شرها أعظم وإن كانت صغيرة من حيث تقسيم الدم، وإن كانت صغيرة لكن شرها أعظم من الصغائر، الصغائر في الذنوب. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة فقد زعم، من ابتدع بدعة قد زعم أن الله جل وعلا لم يكمل لنا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة وقد كتم بعض الدين. لما؟ لأن المبتدع يفعل هذه الأفعال وهو يعتقد أنها من الدين، الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينا، فهل الكامل يحتاج إلى زيادة؟ جواب لا، كلام الإمام مالك هذا متين واضح. البدع كما ترون فيما ذكرنا أنها مذمومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل وكل بدعة ضلالة، أو كما قال: فإن كل بدعة ضلالة. بعض الألفاظ فيها فإن كل محدثة بدعة، بعض ألفاظ حديث الألفاظ ما فيه، هذا في فإن كل بدعة ضلالة كما ساقه الشيخ رحمه الله. هذا يعني أن هذه كلية لا يخرج عنها شيء، فكل بدعة يصدق عليها أنها ضلالة. فما هي هذه البدع؟ الجواب أن هذه هي البدع التي عرفناها، البدع التي عرفناها والبدعة التي عرفت. فإن كل بدعة ضلالة يعني البدعة التي هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالملازمة عليها والمبالغة في التعبد لله جل وعلا على وجه تضاهى به الشريعة، هذا المراد. بعض أهل العلم لم يفهم هذا، لم يفهم هذا، وقال إن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. كيف؟ قالوا البدعة، البدعة هي كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك من مثل جمع القرآن، فإن القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا في كتاب فجمع، فهذا من جنس البدع. يقولون، يقولون: لكن هذه بدعة واجبة، يجب على الأمة أن تسعى في ذلك. يقولون: وهناك بدع مستحبة، وهناك بدع مباحة، وهناك بدع مكروهة، وهناك بدع محرمة. والجواب أن هذا الذي قالوه هذا فيه مناقضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. فهذه كلية، فيجب عليهم أن يفهموا أن قوله كل بدعة أنها البدعة في الشرع، وهذه الأشياء التي مثلوا أنها واجبة أو أنها مباحة أو أنها مستحبة لا تدخل في البدع الشرعية حتى تكون داخلة في قوله فإن كل بدعة ضلالة. فإنه لا يتصور أن جمع القرآن يدخل في قوله فإن كل بدعة ضلالة، ولا يدخل في ذلك الردود. تصنيف الكتب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصنيفه، تصنيف الكتب مستحب أو واجب بحسب الحال، معلوم أنه لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا قوله فإن كل بدعة ضلالة هذا يعني البدع في الشرع وليست البدعة في اللغة، ولهذا نقول إن المراد هنا اصطلاح الشرع، المراد البدعة التي في الشرع سميت بدعة وليست البدعة التي هي في اللغة بدعة. فإذا التعريف بأن البدعة هي كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التعريف لما عرفه أصحاب، لما عرف أصحاب هذا التعريف البدعة بهذا قالوا منها ما يكون بدعة واجبة، وهذا هو الذي مال إليه بل ونصره بل وابتدع هذا التقسيم العز بن عبد السلام المعروف، وأوقع الأمة في بلاء تحسين البدع بعد أن قال هذا في كتابه القواعد، وتبعه عليه تلميذه القرافي في الفروق المشهورة له، قد رد عليهما الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، وكذلك شيخ الإسلام وعالم الأعلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعات من أهل العلم. ولكن تبع العز بن عبد السلام على تعريفه وتقسيمه جماعات، فلا تكاد تجد أحد ممن شرح الحديث بعد العز بن عبد السلام إلا وقد وقع فيما ذكره العز بن عبد السلام، وهذا ولا شك أنه مما وقعت فيه وقعت الأمة من جرائه في وباء. وكما يظهر لك أن هذه لا تدخل في أصلا في اسم البدع، فالبدع مذمومة والبدع محذر عنها. هذا روي عن وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البدع ما يحذر منها بأبلغ تحذير، فكيف تدخلون أمثال هذه فيها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ولم يبين أن بدعة دون بدعة لها الحكم، بل قال فإن كل بدعة ضلالة. وهذه كلية، هذه كلية يعني أنها عامة، فكل من ألفاظ العموم كما هو مقرر عند الأصوليين. إذن جعل من البدع، من البدع ما هو واجب، منها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، هذا باطل وغلط، باطل وغلط. والسبب في الغلط، المنشأ هو في أمرين، يعني منشأ الغلط عندهم في أمرين. الأمر الأول هو أنهم جعلوا البدعة اللغوية، البدعة اللغوية هي المرادة، أو جعلوا البدع تضم ما كان بدعة في اللغة، ولم يجعلوا للبدعة تعريفا شرعيا جامعا مانعا. فقولهم في تعريف البدع كل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني إيش؟ يعني البدعة اللغوية، فكل ما أحدث وابتدع بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجعلونه بدعة. ويدخل في هذا مثل ما مثل به الشاطبي وغيره المناخل وأنواع الأطعمة وأنواع الأكسية وأنواع البيوت والمراكب إلى آخره، كلها داخل في هذا. لكن هذه ليست مرادة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع أشد النهي، وذم أصحابها، بل وجعلهم لا يريدون عليه حوضة. وهذا لا شك أنه لا يدخل فيه، لا يدخل فيه البدع التي هي بدع في اللغة وليست بدعا في الشرع. مسألة لماذا هل انتهينا منه؟ هذا ذكرنا هنا العلاقة. الآن المسألة الثانية هي العلاقة بين البدعة والتبديل. أعلم أنه لا ملازمة بين كون الرجل يعمل بالبدعة، كون الرجل يعمل بالبدعة أو يعتقدها، وكونه مبتدعا. فإنه قد يعمل ببدعة ولا يطلق عليه لفظ المبتدع، لأن هذه الثنائية لا تلازم بينها، فلا تلازم بين البدعة والتبديع، ولا تلازم بين الكفر والتكفير، ولا تلازم بين الفسق والتفسيق. وقد يعمل الرجل بالفسق ولا يسمى فاسقا، قد يعمل بالبدعة ولا يسمى مبتدعا، قد يعمل بالكفر ولا يسمى ولا يطلق عليه لفظ أنه كافر. وذلك لأن من شرط هذه الأسماء أن تقام الحجة على من قام به أحد تلك الأعمال. إذا قامت الحجة على من عمل ببدعة وصدف عنها ولم يتبع الحجة التي قال بها أهل العلم وأعلمه إياها أهل العلم، فإنه إذا قامت عليه الحجة يصبح مبتدعا. كذلك الفسق لا يلزم لكون الرجل يعمل كبيرة أن يكون، لأن الكبيرة يعني الفاسق هو من يعمل بالكبيرة، أما الصغائر فلا يسمى فاعلها فاسقا. الفسق هنا إذا عمل به أحد لا يسمى فاسقا حتى تقام عليه الحجة ويبين له ثم لا يأبه لذلك. كذلك الكفر، قد يقوم الكفر بأحد، يعني يكون يعمل عملا شركيا، عملا كفريا، لكن لا نسميه مشركا كافرا حتى تقوم عليه الحجة. وهذه قاعدة مهمة بينها الأئمة في غير ما موضع، لكن كيف تقام الحجة هذا له بحث آخر. لما ذكرنا تعريف السنة، لما ذكرنا تعريف البدعة، ذكرنا لفظ الملازمة وزدناه على تعريف الشاطبي، وهذا مهم قد نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية
وغيره،
وذلك لأن من عمل عملا لم يلتزمه فإنه يكون يعني عمل عملا على خلاف السنة لكنه لم يلتزمه، لم يجعله طريقة تطرق وتتبع وتسلك، وإنما فعله مرة أو مرتين، فإنه يعد مخالفا للسنة. وقال أخطأ فلان بكذا، هذا يا أخي خطأ وغلط ونحو ذلك. أما إذا لازمه فيكون تكون ملازمته لهذا العمل أو العمل الملازم عليه المضاهى به المشروع يكون إيش؟ يكون بدعة. فليس كل مخالفة للسنة تعد بدعة، فإنه يعد فلان مثلا مخطئ أخطأ خالف السنة لكن لا يعد مبتدعا، كذلك عمله يعد خلاف السنة لكنه لا يعد مبتدعا.